إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد هذا الدرس هو 13 من علم أصول الحديث وقد وافق السبت 23 من شعبان لسنة 1428 الموافق الثاني من سبتمبر لسنة 2007 آخر الكلام كان عن المسند في البيت الثاني والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يجد. نبدأ من البيت التاسع وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. إذن هذا البيت يتحدث عن اسم جديد من أسماء الأحاديث ألا وهو الحديث المتصل. والحديث السابق في البيت الثامن كان اسمه المسند. معاني المفردات وهي الفقرة الأولى بسمع الباء هنا سببية أو للمعية والمعنى بسبب سماع أو ومع سماع. وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. المتصل هو الملتئم يا أخوان، المتصل هو الموصول وهو المؤتصل. أما بالنسبة للفقرة الثانية وهي المعنى الإجمالي عند الناظر أن الحديث المتصل هو الحديث الذي اتصل إسناده بسبب سماع كل راو من شيخه إلى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث المتصل عند المناظر هو الحديث الذي اتصل إسناده بسبب سماع كل راو من شيخه من أول السند إلى منتهى، والمنتهى هنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نظرنا نظرة سريعة في التعريف السابق، والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، كأن لا فرق بينهما، ولكن قطعا يوجد فرق كما سيأتي إن شاء الله تعالى. تنبيهات: قول الناظم بسمع خرج كل حديث متصل بغير السماع. من العلم أنا وقفت على منطق الناظم فاعتبرت مادة الاتصال هي ايه؟ السماع فقط. وهذا أول فارق بين المتصل وبين المسند، لأن المسند يقول فيه والمسند المتصل لإسناد من، ولم يتعرض لمادة الاتصال. كالمتصل بالإجابة كقولهم أجازني فلان، قال أجازني فلان، وكذلك خرج، طالما قلنا بسمع يبقى خرج الحديث المعنعن أي عن فلان، لأن مادة الاتصال عن غير السماع، وخرج المؤنن أي أن فلان، واضح؟ سواء كانت العنعنة أو التأنين بين رواة المدلسين صرحوا بالسماع في مواضع أخرى أو غير مدلسين فيحمل على الاتصال. إذن بكلمة بسمع وقفت على منطوق اللفظ، وأن مادة الاتصال المقصودة هي السماع، وأنتم تعلمون أن مادة الاتصال ليست مقصورة على السماع، توجد مادة حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، عن، أن، قال، وهلم جرى. ثم قال وقول الناظم كل راو يتصل إسناده، وما بسمع كل راو يتصل إسناده، يبقى طالما قلنا متصل الإسناد يبقى خرج الحديث إيه؟
منقطع،
وخرج المعلق لأنه منقطع، وخرج المعضل لأنه منقطع، ولكن دخل المرسل المتصل إلى هذه الجزئية فقط، إلى كلمة كل راو يتصل إسناده، لأن لسه لو قلنا للمصطفى خرجنا المرسل، فالمرسل المتصل موجود والمرفوع موجود والموقوف على الصحابي والموقوف الذي لا حق الرفع، كل هذه الأشياء موجودة في إيه؟ إلى قوله إسناده. ثم لما قال الناظم المصطفى خرج ماذا؟ المرسل المتصل، وخرج الموقوف على الصحابي، وما بقي إلا الآتي: المرفوع المتصل والموقوف المتصل للصحابي ولا حكم الرافع. صح الكلام؟ إذا خلصنا إلى الآن من أن المتصل هنا شمل نوعين: المرفوع المتصل مطلقا، ثم الموقوف المتصل الذي لا حكم الرافع. التنبيه الرابع: وأما قولهم في تعريف المتصل، يعني كلمة قولهم، يعني أن بعض العلماء قالوا بالتعريف الذي سأذكره: هو ما اتصل سنده مرفوعا أو موقوفا، ما اتصل سنده مرفوعا أو موقوفا. قلت هذا التعريف أعم من كلام الناظم. لما؟ لأن الناظم قيد الاتصال في لا قيد الاتصال إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يقول هو ما اتصل سنده مرفوعا أو موقوفا، إذا دخل إيه؟ الموقوف. ومما لا شك فيه الموقوف لم يدخل في المتصل عند الناظم. وعلى ما سبق فإن قول التابعي لا يسمى إيه؟ متصلا، لأن الناظم يقول إلى الإيه؟ للمصطفى، بل هو مقطوع أو متصل إلى التابعين أو من دونه بشرط ذكر القيد. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا قلنا قبل كده إن الموقوف موقوف والمرفوع مرفوع، ولكن من الممكن أن نقول على المرفوع موقوف بشرط القيد، كأنك تقول هذا الحديث مثلا موقوف على علي بن أبي طالب، واضحة؟ فهنا لو قلنا هذا الحديث متصل إلى الزهري، ثم الزهري تابعي، إذن هذا إيه؟ مع استخدامنا لفظ متصل، إلا أننا قصدنا به إيه؟ المقطوع، قصدنا به المقطوع لأنه تابعي وعليه. فالمتصل قد يكون صحيحا أو حسنا أو ضعيفا، لأن هذا التعريف من الناظم
لم يتعرض إلى عدالة الراوي ولا إلى ضبط الراوي. وسبق أن الضعف يأتي من واحدة من سنتين، إما الإسناد كالانقطاع، وإما الراوي عدالة أو إيه ضبطا. فهنا تعرض في هذا البيت للاتصال فنفى الانقطاع، ولكن لم يتعرض للراوي من جهة العدالة أو من جهة الضبط. البند السابع أو التنبيه السابع، ومثال المتصل المرفوع الصحيح ما رواه أحمد رحمه الله، قال حدثنا هاشم قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو سخ جامع ابن شداد قال سمعت حمران ابن أبان يحدث أبا بردة في مسجد البصرة وأنا قائم معه أنه سمع عثمان ابن عفان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتم الوضوء كما أمره الله عز وجل فالصلوات الخمس كفارات لما بينهن. واضح؟ طيب، قبل الكلام عن المتصل تكلمنا عن المسند صحيح، وقلت على عجالة أن مادة الاتصال بحسب كلام الناظم أو منطق الناظم تختلف من المتصل إلى إيه؟ إلى المسند. فالمسند أعم من جهة مادة إيه؟ الاتصال. فهنا يقول المسند على تعريف الناظم أعم من جهة مادة الاتصال، لأنه لم يشترط ثبوت الاتصال بالسماع فقط، ولكن اشترط السماع في المتصل. إذن كل حديث المتصل فهو مسند بالنظر إلى مادة الاتصال. أما قولهم كل مسند متصل ولا عكس، احنا قلنا لا مش حافة ايه، فالذي قال كل مسند هو المسند ده هو تعريف عند كل الناس تعرفوه كتعريف الناظم. ما انا ذكرت المسند تعرفه عند الناظم وتعرفوه عند الحاكم وعند ابن حجر وعند ابي عمر ابن عبد البر، وجدنا بعض الايه اختلافات واضحة. فهذا التعريف كل مسند متصل والعكس، فهذا باعتبار ان المتصل يشتمل على الموقوف مطلقا. يعني هنوجهها توجيه تاني، الناس اللي تقول كل مسند متصل والعكس المفروض نقول له عند من؟ واضحة؟ يعني المسند تعريفه المقصود عند من؟ عند ابن حجر مثلا ولا عند ابن عبد البر؟ لأن هناك فروق بين التعريفين، واضحة؟ ولكن من الممكن توجيه الكلام هذا كالآتي، هنقول أن المتصل يشتمل على الموقوف مطلقا، فهذا باعتبار أن المتصل يشتمل على الموقوف مطلقا، وهذا خطأ ولا يتنزل على كلام الناظم بأي حال من الأحوال، لأن كلام الناظم إحنا أخرجنا إيه؟ الموقوف الذي له حكم الرافع، يبقى أخرجنا الموقوف الذي لا له حكم إيه؟ الرافع. إذن هذا الكلام لما بني على هذه القضية قلنا لا يتنزل عليه كلام الناظم، لأن متصل هنا ليس هو تعريف الناظم، لأن كلام الناظم يتضمن الموقوف الذي له حكم الرفع لا مطلق الموقوف، بل لا فرق بين المسند والمتصل عند الناظم بهذا الاعتبار. واضحة؟ لأن الموقوف له حكم الرفع يندرج تحت المسند أيضا. يعني لو رجعت الكلام في المسند اللي احنا اتكلمنا فيه وجدنا أن الموقوف الذي له حكم الرفع يدخل، وهنا الموقوف الذي له حكم الرفع إيه؟ يدخل. إذن هذه المقولة لا أقول أنها خطأ، ولكن خطأ أن تنزل على كلام الناظم هنا، ولكن ليست بخطأ لو نزلت على كلام صاحب هذا الكلام. نشوف تعريفه للمسند إيه؟ نشوف تعريفه للمتصل ايه، ثم نقول هل المتصل اعم من المسند اعم من المتصل ولا عكس ام لا. وصلنا الى البيت العاشر. يقول هنا مسلسل كل ما على وصف اتى مثل أما والله أنبان الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني كذا السماء. مسلسل كل ما على وصف أتى، يعني عايز يقول لك إن في حديث نسميه بالمسلسل، واضحة؟ كل ما على وصف أتى، إذا المسلسل ده ليه وصف معين مثل أما والله أنبان الفتى، يعني كأنه مسلسل بمادة اتصال واحدة. يقول أنبان فلان واللي بعده يقول أنبان فلان واللي بعده يقول أنبان فلان، يبقى مسلسل بإيه؟ بمادة اتصال إيه؟
واحدة.
كذاك قد حدثني قائمة، يعني من صور المسلسل ان كل ما واحد يجي يحدث بالحديث يروح واقف، فيقول التلميذ حدثني شيخي واقفا، ويقول الشيخ حدثني شيخي واقفا، وهلم جر، يبقى مسلسل بصفة ايه؟ الوقوف. او بعد ان حدثني تبسم، يعني كل ما يتحدث يروح ايه؟ الشيخ يتبسم، ثم الشيخ هذا شيخه يتبسم، وهلم جر. اذا المسلسل ده ايه وصفه؟ طيب انا بسأل سؤال، هل هذا سيؤثر في التصحيح والتضعيف؟ الجواب لا، لم ولن يؤثر في التصحيح ولا التضعيف. ثم لما ادرجه العلماء مما لا شك فيه ادراجه مندحه، لأن ملاحظة مثل هذه الأمور في غاية الأهمية، أولا لبيان شأن الحديث، وأنه مهما حصل استطعنا بالاستقراء أن نتعرف على أوصاف معينة باستقراء معين. الشيء الثاني في الحقيقة فيه فائدة في غاية الخطورة، ألا وهي جودة الاتباع، ألا وهي جودة الضبط. أنا أعطي مثالا بذلك من حديث علي بن ربيعة أنه رأى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وضع قدمه في الركاب فقال بسم الله، ثم استقر على دابته فقال الحمد لله، ثم قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم ضحك. فتعجب من؟ علي ابن ربيعة، فقال يا أمير المؤمنين وجدتك تقول كذا ثم ضحك، فقال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قلت ثم ضحك. انظر إلى جودة النقل. إذن في حقيقة الأمر من الممكن أن يستفاد من المسلسل شهادة ضبط لكل راوي، أنه ضبط حتى الحركة. طيب معاني المفردات وهي الفقرة الأولى، مسلسل في اللغة من إيه؟ التتابع، ولكن التتابع قد يكون بتراخي وقد لا يكون من غير إيه؟ تراخي، فهذا من غير التراخي. وقطع المسلسل سل اسم مفعول من سلسلة، يسلسل مسلسل ومسلسل، مسلسل ده اسم فاعل ومسلسل اسم ايه مفعول. اما بفتح الهمز وتخفيف الميم هي اما، ومعناه هنا بمعنى الا الاستفتاحية. مسلسل قل ما على وصف اتى مثل الا، وانا الاستفتاحية ايه لتنبيه السامع على المثال المضروب. انبأني اصلها كما ترى هي في النظم، اما والله انباني حذفت ايه الهمزة قطعا، هذا لضرورة ايه الشعر. الفتى اللي هو الرجل الشاب، كذاك اي مثل ما تقدم، كلمة كذاك مثل ما تقدم يعني المثال السابق، هنجيب مثال زيه. تبسم التبسم هو الضحك بلا صوت، ورسمت بألف الإطلاق للضرورة ايه
الشعرية.
الشعرية. الفقرة الثانية وهي المعنى الإجمالي عند الناظم، يقول أن كل حديث أتى على وصف واحد قوليا أو فعليا فهو المسلسل، صح الكلام كده؟ فالمسلسل القولي أما والله أنباني الفتى، والمسلسل الفعلي قد حدثنيه شيخي قائما أو بعد أن حدثني تبسما. الفقرة الرابعة تنبيهات الحسان. هنا يقول ذكر الناظم رحمه الله المسلسل بأحوال الرواة، القول فقط والفعل فقط، ولكن ترك القول الفعلي معا. يعني توجد بعض الأحاديث فيها تسلسل قول وفعل، يعني جمع بين الاثنين. مثال القول فقط قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل غون رواه بلفظ إني أحبك، يعني اللي يجي يقول الشيخ لتلميذه يقول إني أحبك، واضحة؟ فأصبح هذا مسلسل إيه قولي. والمسلسل الفعلي كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت. فكل راوي يجي يروي هذا الحديث يروح ماسك التلميذ وشبكها فيه، يبقى هذا إيه الفعل فقط. أما مثال القول الفعلي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. قال أنس: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. فكل راو من رواة الحديث إذا حدث بهذا الحديث كان يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر، كما ترى دقة متناهية في الضبط. قلت لم يذكر الناظم رحمه الله المسلسل بصفات الرواة، وهذا النوع عن كيفية الأداء، والمراد أن الحديث روي بمادة اتصال واحدة كسمعت مثلا أو حدثنا أو أخبرنا أو بزمان الرواية أو مكانها. يعني إيه بزمان الرواية أو مكانها؟ كأن الحديث هذا مسلسل بمصريين، يعني كل رواته إيه
مصريين،
او مسلسل ببصريين او بكوفيين، اذا هذا لون من الوان المسلسل، واضحة؟ ثم قال: ولم يذكر الناظم المسلسل بصفات الرواة القولية او الفعلية. معنى ايه القولية؟ ان كل راوي ينقل المتن عن شيخه بصيغة القاء واحدة، يعني ما يجي يؤديه يؤديه بنفس طريقة الشيخ، يحكيه يعني يحكي طريقة الشيخ اللي احنا بنسميها في العامية التقليد. والفعلية معناها ان كل راوي يحمل اسم او صفة شيخه، يعني احيانا تجد ان اسماء الرواة كلهم واحد. حدثنا عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو، فكل عبد الله، يبقى ده مسلسل باسم ايه؟ الواحد. واحيانا الحديث يكون مسلسلا بالفقهاء بس، يعني كل رواة الحديث فقهاء، كأن الشافعي رحمه الله يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، كل هؤلاء فقهاء، او كلهم محدثين، او كلهم حفاظ، او كلهم دمشقيين، او كلهم مصريين وهلم جرا. التنبيه الرابع: وقد يكون المسلسل مطلقا بمعنى تسلسله من اول السند الى اخره، وقد يكون مقيدا الى راو معين. طيب يعني ايه؟ واحد يقول لك المسلسل ده يلزم من اول السند الى اخره، هم يقولون لا، احيانا يكون المسلسل في طبقتين ثلاثة والطبقة الرابعة لا، واضحة؟ طبعا كل هذا كما ترى لا يمكن أن يؤثر في الصمعة الحديثية من جهة تحقيق الأحاديث. لذلك من فترة طويلة جدا وقد أنهيت معك مشكلة قضية الحديث. مشكلتنا عندنا سند ومتن. السند حلو حلو خلاص، المتن حلو حلو خلاص، انتهى مش مشكلة. طب السند ده يكون حلو ازاي؟ اما يكون كل راوي سمع انه فيه بدون وسط، يعني متصل، وكل راوي يكون حلو عادل مسلم متفرد ضابط يعرف يضبط الكلام اللي بيسمعه، تحمل وأدى على الوجه الذي تحمله، اذا القضية انتهت. نسميه ده بقى مسند، نسميه متصل. كل هذا لم ولن يؤثر إلا في ماذا؟ في القراءة. لأن هذيك شوف، أنا أقرأ للحاكم معنى المسند ألاقيه غير عند أبي عمر ابن عبد البر. فأنا لو فهمت المسند ووجهت كلام الحاكم على المعنى عند ابن عبد البر، يبقى أنا إيه؟ خلطت الأمور بعضها ببعض، واضحة؟ نعم. ثم قال: لا تلازم بين الصحة والتسلسل. فقد يروى الحديث مسلسلا مع خلل فيه، طبعا ايه المشكلة، او ضعف، وقد يكون له اصل صحيح من غير طريق المسلسل. يعني مش معنى مسلسل ان انت بالصحة جديدة، لا لا، ممكن يكون مسلسل وضعف، واضحة؟ وبناء على هذا يبقى حكم المسلسل قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. العجب ان الغالب عليه الضعف، يعني بالاستقراء وجد ان عامة الاحاديث المسلسلة ضعيفة، واضحة؟ البيت الثاني عشر يقول هنا: عزيز مروي اثنين او ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. ده ايه الموضوع؟ هنيجي بقى نبص في السند. ما السند ده طبقات، الصحابة بنسميها طبقة الصحابة، الطبقة التي بعدها طبقة التابعين، التي بعدها تابع التابعين، والتي بعدها وهلم جرا، واضحة؟ فاحنا بنبحث في ايه بقى دلوقتي؟ بنبحث كام راوي في كل طبقة، كام راوي في كل ايه؟ في كل طبقة. وأنتم تعلمون أن معرفة طرق الحديث واضحة هي بداية البحث العلمي. إذن في حقيقة الأمر إما أنك تجمع الطرق من أجل التحقيق، إما أنك تجمع الطرق لمجرد الجمع. فلو جمعتها للتحقيق كان الجمع عمدة، صح الكلام؟ وإن كنت تجمعها لمجرد الجمع حتى تعرف العدد أو تحكم عليه بأنه عزيز أو أنه غريب أو أنه مشهور، يبقى دي فضلة مش هتأثر في البحث لا من قريب ولا من بعيد. الحكم على الحديث باعتبار عدد الرواة في الطبقة بنعتمد على أقل طبقة، ملناش دعوة بالطبقات التانية. يعني لو لقينا في الحديث طبقة فيها راوي واحد يبقى الحديث على طول غريب، يا رب كل الطبقات يبقى فيها 100 واحد. طب لو في أقل طبقة 2 يبقى عزيز، طب لو في أقل طبقة 3 يبقى مشهور.
على طبقة
ما تفرق، احنا نقول بننظر في أقل طبقة، جاءت في أول السند في آخر السند في أثناء السند لا يؤثر هذا. حكمنا يتنزل على عدد الرواة في أقل طبقة على التفصيل السابق، واضحة؟ يعني لو قلت ان لو واحد مش عارف ان الحديث الغريب اقل طبقة فيه واحد، هل هذا فعلا يؤثر على البحث؟ الجواب لا. الفقرة الاولى معاني المفردات، عزيز هكذا بلا تنوين طبعا للضرورة، والمعنى الشيء القوي إن كان مخرجها من عزة يعز بفتح العين، واضحة؟ ومعنى الشيء النادر إن كان مخرجها من عزة يعز بكسر العين، عزة يعز يعني كأنها نادرة، عزة يعز يعني تدل على القوة. قلت قطعا هذا توجيه حديثي بحت، ولكن هذه اللفظة حري أن يهتم بها، لأن الفعل الماضي عز له في المضارع 3 صور، عز يعز وعز يعز وعز يعز، 3 حركات على على العين. واحد يقول لي في فرق؟ فرق طبعا، في فرق شديد جدا. طب ايه الفروق؟ الفروق يا اخوانا بحسب قوة الشكلة. الفتحة دي مش اخف الحركات؟ طب الاقوى منها شوية كسر، الاقوى منها خلاص، يبقى احنا ده التسلسل ده معتبر. طب انا اديك حاجة، ممكن انت تكون قوي وتمسك واحد تضربه، مش انت قوي كده؟ ممكن انت تكون قوي بس ما تقدرش تضرب اللي قدامك، واضحة؟ بس انت قوي، او بمعنى أصح قوي وتستطيع أن تدفع الذي أمامك، تدفعه أي تمنعه أن يضربك، واضحة؟ ومن الممكن أن أنت تكون قوي في نفسك ولكن لا تستطيع أن تدفع عدوان غيرك. فهذه الصور الثلاثة دي تصورتها مرة ثانية، أنا قوي ولكن ما أقدرش أدفعك. طيب انا قوي واقدر ادفعك، عليك شوية، انا قوي ممكن اضربك، وصلت؟ طيب يبقى عز يعز يدل على قوة الشيء، ولا يلزم ان الشيء قويا في ذاته انه يقوى على غيره. أما عز يعز يعني قوي في ذاته، يستطيع أن يمنع أذى غيره عنه دون أن يصل أذى إلى غيره. عز يعز يعني قوي في ذاته، يدفع الأذى عن نفسه ويأذي من أمامه. الثلاث معاني دول موجودين في حق الله عز وجل، لا تتخلف واحدة أبدا. عز يعز، يعز 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 ويعز، الثلاثة في حق الله تبارك وتعالى قوي شديد تبارك وتعالى، واضحة. ولكن هنا استخدمت في معنى ايه؟ المعنى الشيء جاء على اخف حاجة عز يعز، وقال لك ده الشيء القوي، ماشي قوية صح. ولما قال عز يعز قال لك ده الشيء النادر، لان فعلا لو بصيت ان القوي في ذاته اقل عددا من القوي الذي يقدر على ايه؟ على غيره. واضح ولا مجرى؟ مروي، خلي بالك هي مرسومة فقط، هي كلمة مروي برص ولكن لا تنطق، لأن حذف الياء المتحركة لفظا للوزن وثبتت خطا. إذا في حقيقة الأمر ممكن نثبت الشيء خطا ولا تنطق من أجل الوزن. ثم حذفت الياء الساكنة لمنع التقاء الساكنين، ووضعت كسرة تحت الواو لتدل عليها، يعني الكسرة مر وي وي وي، الواو دي تحتها كسرة بتقول لك ايه؟ خلي بالك في حرف محذوف، خلي بالك في حرف ايه؟ محذوف. كأنك تقول ايه؟ قال غلامي، قال ايه؟ غلامي. ايه دي؟ هي اصلا قال غلامي، مش الغلام دي مرفوعه بالضمه؟ مي. طيب ما انا لما اتصل بياء المتكلم لازم حركه تناسبها، واضحه. فالحركه اللي نسبتها دي نسخت الحركه اللي في ايه؟ فوقيها، فتقول جاء غلامي. فكل حاجه بقى انا عايز احذفها لازم اسيب لك حاجه تدل عليها، والا عده تلبيس. وهذه كثيره جدا جدا في لغه العرب، وسياتي ان شاء الله في علم النحو. او ثلاثه، السكون للوقف، السكون لايه؟ للوقف. مشهور ايضا بلا تنوين على وزن عزيز، ولكن من ماده ايه؟ شهر الفعل الثلاثي، يبقى مشهور اسم ايه؟ مفعول. ويقال شهرت الشيء يعني اظهرته واعلنته وبينته. نعم. مروي، على فكرة فيها وجهان مروي. أولهما إثبات الياء الساكنة تقول مروي، ليه؟ لأن بعدها متحرك صلغة ضادة، ومن الممكن حذفها مع إثبات تنوين كأنك تقول ومشهور مروٍ فوق ما ثلاث، ولا يقصر البيت بمثل هذه. الفقرة الثانية التي هي الثالثة، المعنى الإجمالي عند الناظم، عند الناظم العزيز، عند الناظم ما رواه اثنان أو
ثلاثة،
ثلاثة. والمشهور عند الناظم ما رواه أكثر من إيه؟ من ثلاثة. قلت هذا اصطلاح يخص من؟ الناظم. أنا شخصيا أم لا أعتقد في هذا الاصطلاح، بس أنا بقول اصطلاحه خطأ، أنا ما قلت هذا. وفي مشاحفة الاصطلاح أصلا، هو وسم العزيز بهذا الوصف ووسم المشهور بهذا الوصف ويلتزمه في كلامه، وغيره لم يلتزم بهذا الوصف بل جعل لنفسه وصفا خاصا. واضح؟ قول الناظم إن العزيز ما رواه اثنان خرج الغريب، صح الكلام؟ وبقوله ثلاثة خرج المشهور، وما ذكره الناظم هو خلاف المعول عليه، يعني عموم أهل العلم لا يذكرون ذلك. والذي ذكره ابن حجر في النخبة أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين. قلت والتعريف الدقيق، وهذا هذه تركيبتي، ما رواه اثنان في أقل طبق من طبقات السنة. يبقى على كلام الناظم صورة من صور العزيز تدخل في تعريفي، والصورة الأخرى لا تدخل، بل التعريف يمنعها. إلا لو كان أقل ما طبقة فيها ثلاثة، واخد بالك. ثم التنبيه الثالث، ومعلوم أن كل حديث يتكون من عدة طبقات، فإن كانت أقل طبقة بها رويان فهو العزيز، وإن كان في بقية الطبقات أكثر من رويان، فإنه واضح خالص. ومثال ما رواه، ومثال يعني العزيز ما رواه الشيخان عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الحديث رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة. يبقى طبقة الصحابة فيها كم واحد؟ اثنين، أنس وأبو هريرة. فتعال نبص، روى عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، وروى عن أبو هريرة فلان وفلان. يبقى الطبقة الثانية فيها إيه؟ لا، فيها أربعة. جنا قتادة راح روى عنه شعبة وسعيد وعبد العزيز بن صهيب، روى عنه إسماعيل بن علي وعبد الوارث. يبقى الطبقة الثالثة فيها عدد كبير جدا، قد يصل إلى إيه؟ ثمانية. واضحة؟ إذن أقل طبقة أين؟ فيها اثنان. إذن الحديث هذا إيه؟ حديث عزيز. وقطعا احنا اشترطنا الصحة في الكلام ده، ولا تكلمنا عن الصحة لا من جهة اتصال السند، ولا من جهة عدالة الراوي، ولا من جهة ضبط الراوي. اذا الحديث العزيز قد يكون صحيحا، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا. ثم قال: وقول الناظم ان المشهور ما رواه اكثر من ثلاثة فهو ايضا خلاف المعول عليه. والذي ذكره ابن حجر في النخبة ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. إذا كل ما كان أكثر من اثنين عند ابن حجر بيقول إيه؟ إنه مشهور. قلت التعريف الدقيق هو ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السنة. بنسميه إيه؟ ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السنة. قلت طب لو كان رواه أربعة في أقل طبقة من طبقات السنة دي، أنا كده خالفت ابن حجر في هذه الجزئية، لأن هذا الحديث عندي اسمه مستفيض. إذا تعريف ابن حجر رحمه الله أدخل المشهور والمستفيض، لأن بيقول أكثر من اثنين، ممكن يكون اثنين ثلاثة أربعة خمسة، فكل ده عنده اسمه إيه؟ المشهور. ولكن هنا في التعريف ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند، جعل الثلاثة هي إيه؟ الحد. فإذا المستفيد لا يدخل إيه؟ فيها. واضحة؟ طبعا وأؤكد لا مشحة، اعمل اللي انت عايزه بس نبه، لأن كل اللي احنا بنقوله ده لم ولن يؤثر في جانب التصحيح والتضعيف، ولكن التأثير من جهة معنوية بحتة، وهي مدى اهتمام الرواة برواية الأحاديث. طيب، البند السابع، المشهور نوعان. النوع الأول المشهور الاصطلاحي. يعني ايه مشهور اصطلاحي؟ ما هنتكلم في الصنعة الحديثية يا اخوان. يبقى المشهور الاصطلاحي ما رواه ثلاثة في أقل طبقة من طبقات السند، ده معنى مشهور اصطلاح، وقطعا سيكون منه الصحيح ومنه الحسن ومنه ايه؟ الضعيف. طيب مثال المشهور الصحيح ايه؟ ما رواه البخاري رحمه الله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث لو جمعت طرقه لوجدت أن أقل طبقة من طبقات السلف فيها إيه؟ ثلاثة. إذن هذا هو المشهور الصحيح الاصطلاحي. قلت المشهور غير الاصطلاح، هو دي المشكلة. يعني إيه مشهور الاصطلاحي؟ مشهور على ألسن الناس. طيب هو كل اللي مشهور على ألسن الناس يكون صحيح؟ ما أيضا قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا وقد يكون موضوعا وقد يكون لا أصل له. العجب أن أغلب الأحاديث المشهورة على ألسن الناس موضوعة، وأحاديث عياذا بالله تعالى تشعر بقلة الدين. كمثلا حديث إذا عبست فأبلغه، أو إن العدس قدس على لسان 70 نبي، أو إذا أسمكتم فأبلغوا. حضرتك تحس إن فيها مصالح دنيوية إيه بحتة، واحد عنده مخدوم عايز يفرغ انتهت القضية، مفيش دين. فمثال الصحيح من باب الحديث اللي هي إيه المشهورة بس مش اصطلاحي، يعني مش في أقل طبقة من طبقات السنة ثلاثة، يبقى مشهور بس كده. ما روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنط شهرا بعد الركوع يدعو على رعم وذكوان. يعني إذا كان يقوم من الركوع جلس يدعو على إيه؟ على قبيلتين، قبيلة رعل وقبيلة إيه؟ ذكوان. ومثال الضعيف ما رواه الطبراني من لم تنهه صلاته عن الفحشاء لم يزدد من الله إلا بعداء. حديث ده مشهور جدا، وسبب ضعفه أن فيه ليث ابن أبي سليم، هذا من جهة السند، فضلا عن أنه مرسل عن ابن عباس. يبقى أيضا دي إيه؟ يعني فيه ضعف في الراوي وفيه في الاتصال، ومع ذلك فهو لا يصح من جهة المتن البتة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهي تقرب إلى الله لا تبعد عنه. وهذا الحديث قد روي عن ابن مسعود موقوفا بلفظ من لم تأمره الصلاة بكذا فلم يزدد من الله إلا إيه بعدا، ومع صحة السند ولكن متنه لا يصح. واضح؟ قلت ولكن شيخ الإسلام توجيها لهذا، فقال رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة الثالثة، وقوله لم يزدد إلا بعدا إذا كان ما ترك من الواجب منها أعظم مما فعله أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب الأقل. شفت برضه؟ شفت التوجيهات؟ يقول لك ممكن نوجه الكلام، ودي على فكرة بعد هذا الرجل لو وجد مخرجا لتصحيح قولا ولو كان لألد خصومه والله رجح. لذلك يقول لعله يقصد كذا، لعله يقصد كذا، فإن كان يقصد كذا فكذا، طالما أن القول يحتمل. فالرجل ده بيقول لك إيه؟ إن في واجبات، بيقول لك من الممكن المعنى يتفهم كالآتي، إن أنت جبت واجبات قليلة وتركت واجبات كثيرة، فقال لك اللي أنت تركته ده أبعدك عن الله أكثر مما قربك بعض الواجبات التي عملتها. جزت هذا الكلام ده وكلام محترم معتبر. وكذلك مثال الضعيف اللي هو المشهور ما رواه ابن حبان والحاكم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبلفظ رفع منكر. الحديث الصحيح بلفظ ايه؟
وضع.
ولكن العجب ان هو مشهور بلفظ ايه؟
رفع.
وكذلك لا يصح المتن فان الرفع عام من الوضع بكثير. يعني كلمة الرفع يعني نفس الفعل قد رفع. يعني انت ما بتخطأش، انت ما بتنساش، والكلام ده يستحيل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال تعالى قد فعلته. وقال صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ومثال الموضوع ما رواه ابن علي عن علي رضي الله عنه قال ائتوا المساجد حصرا ومعصبين فإن العمائم تيجان المسلمين. سجع لا يرقى أكثر من ذلك. كذلك حديث لا زكاة في الحلي حديث باطل. ومثال الحديث الذي لا أصل له حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. الحديث مشهور شهرة رهيبة ولكن لا أصل له. كلمة لا أصل له بقى يعني إيه؟ يعني مش موجود في كتب السنن المعتمدة بسند. فالحديث الموضوع أشرف منه. ليه بقى؟ لأن الحديث الموضوع ليه؟ سند وموجود في الكتب السنن المعتمدة. واضحة؟ الحديث الغريب جدا حديث لا تفضلوني على يونس ابن متى. فهذا اللفظ لا أصل له. ولكن اللي حصل إيه؟ إن الحديث هذا رواه البخاري عن أبي هريرة وفيه من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب. فاللي جيء للحديث راح قايله بالمعنى اللي هو فهمه. من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد إيه؟ كذب. فراح أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في العموم من قال. فما جاي يحكي قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على يونس ابن مات. قلت والله العظيم ده حاجه غريبه خالص. ايعقل ان انتوا عايزين تسووا بين صاحب الحوت وصاحب المعرج؟ ازاي نسوي بين صاحب الحوت وصاحب المعراج؟ والله عز وجل يقول فلا تكن كصاحب الحوت. ده ربنا يقول له فلا تكن كصاحب الحوت. يبقى ازاي نسوي بينهم فضلا ان احنا ننفي ايه؟ التفضيل. انتوا فهمتم الكلام؟ فطبعا امر في غاية الخطورة. او حديث همة الرجال تزيل الجبال نسبه أحمد الغزالي للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث لا أصل له. أو حديث الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش نسبه أبو حامد الغزالي للنبي صلى الله عليه وسلم في الإحياء وهو لا أصل له. بالجملة أبو حامد الغزالي في الإحياء لا أقول يروي عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث بين الوضع وبين أنها لا أصل لها. ولكن الذي يحزن أنه ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الرجل لا خبرة له بالحديث مطلقا حتى إن الرجل مات والبخاري على صدره لم يكن قرأه بعد، وذكر هذه الجزئية ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذا انتبه رحمه الله، لا تغرنك الأسماء، قال صلى الله عليه وسلم العلم بالتعلم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.